ذات الفطرة. يعتبر اجتماع الشرائط لمن أدرك الشهرين. كيف أدرك الشهرين؟ كيف يصير إنسان يدرك الشهرين؟ يعني شهر رمضان شهر شوال، كيف تدرك الشهرين أنت؟ تدرك الشهرين بخمس دقائق، دقيقتان قبل الغروب دقيقتان بعد الغروب. من أدرك دقيقتين قبل غروب شهر رمضان، آخر ليلة آخر يوم من شهر رمضان، من أدرك دقيقتين قبل غروب آخر يوم من شهر رمضان وأدرك دقيقتين بعد غروب آخر يوم من شهر رمضان فقد أدرك الشهرين. من جمع الشرائط وقد أدرك الشهرين، يعني دقيقة قبل الغروب دقيقة بعد الغروب، هذا يدفع عنه زكاة الفطرة. كل من كان من عيالك ممن أدرك الشهرين، أي شخص من عيالك أدرك الشهرين يعني أدرك دقيقة من شهر رمضان وهي دقيقة قبل الغروب، ودقيقة من شهر شوال وهي دقيقة بعد الغروب، كل من أدرك من عيالك الشهرين تخرج عنه شنو؟ زكاة الفطرة. فلو فرضنا أن مولود ولد لك بعد الغروب، جاب لك مولود بعد الغروب أو جاب لك مولود مع الغروب بالضبط، مع غروب الشمس ولد المولود، هذا تخرج عنه زكاة الفطرة. مولود لم يدرك الشهرين، يعني لم يدرك دقيقة قبل الغروب، إما ولد مقارنا للغروب أو ولد بعد الغروب، هذا هل يجب إخراج زكاة الفطرة عنه؟ على رأي سيدنا الخوئي قدس سره لا يجب. إذا كان قد لم يدرك الشهرين، يعني ولد مقارنا للغروب أو ولد بعد الغروب، لا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه. الذي يجب إخراج زكاة الفطرة عنه من أدرك الشهرين ولو دقيقة قبل الغروب. بالنسبة للجنين، إذا الجنين في بطن أمه، المنقول عن الإمام الخنيزي الشيخ علي أبي الحسن الخنيزي قدس سره، المنقول عنه، ما إلى رسالة عملية حتى نطلع على فتاوى، ولكن المنقول عنه، المنقول عن أنه كان يرى استحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين، يعني الجنين يستحب إخراج زكاة الفطرة عنه، ولكن لم يوافقه أحد من الفقهاء، لا من السابقين ولا من اللاحقين، يعني ماكو أحد من الفقهاء يرى هذا الاستحباب. طبعا إخراج مال بعنوان الصدقة هذا شيء مستحب، الصدقة مستحبة على كل حال، إخراج صدقة عن الجنين هذا مستحب على كل حال، أما بعنوان زكاة فطرة، بعنوان زكاة فطرة إخراج زكاة الفطرة عن الجنين، هذا لم يقل باستحبابه إلا هو قدس سره، غيره من الفقهاء لم يقل باستحبابه، اللي قلده في حياته. لو ولد للإنسان مولود بعد الغروب وقبل صلاة العيد، بعد الغروب بالليل بالنهار، المهم قبل صلاة العيد، قلنا على رأي السيد الخوئي لا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه، ولكن السيد السيستاني يحتاط يقول الأحوط وجوبا إخراج زكاة الفطرة عنه إذا ولد قبل صلاة العيد، أو واحد صار من عيالك مو لازم مولود، مثلا بلي خادم جبت انت شغالة، مثلا شغالة متى وصلت؟ كان وصلت قبل الغروب بدقيقة، عليك زكاة فطرتها. كان وصلت هذه الشغالة بعد الغروب، سيد الخوي يقول ما مو واجب إخراج زكاة فطرتها لأن جت متأخرة ما أدركت الشهرين. سيد السيستاني عند احتياط وجوبي، إذا صار من عيالك ولد لك أو جبت شغالة، المهم صار من عيالك قبل صلاة العيد، الأحوط وجوبا إخراج زكاة الفطرة عنه، عملا بهذه الرواية، رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة، يعني اللي أدرك صلاة العيد يخرج عنه وإن كان لم يدرك الشهرين. من مسائل شرائط الوجوب: إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت عنه. كان كافر صار مسلم بعد ما شنو؟ غربت الشمس، بعد ما صار هلال شهر شوال، بعد أن غربت الشمس وصار هلال شهر شوال أسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن قاعدين يحاولوا في طول النهار ما رضي يسلم، حارس يوم غربت الشمس ها، وهل اللي قال الحين قلت أشهد أن لا إله، حتى لا يصير عليه زكاة فطرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا أسلم بعد الهلال بعد الغروب لم تجب عليه زكاة الفطرة. طبعا هذا عندهم مسألة قاعدة سيالة، وهو أنه الكفار مكلفون بالفروع، هم مكلفون بالأصول بلا إشكال، يعني يجب على الكافر أن يعتقد بالله وبالتوحيد وبالعدل والنبوة والإمامة والمعاد، يجب عليه أن يعتقد بأصول الدين، لكن هل تجب عليه الفروع صلاة الصوم حج الخمس وهو كافر أو لا؟ هذه الفروع لا تجب عليه إلا بعد أن يسلم، قبل أن يسلم هذه الفروع لا تجب عليه. المشهور بين فقهائنا أن الكفار غير مكلفين بالفروع، مكلفون بالأصول لكن غير مكلفين بالفروع. وين تظهر الثمرة؟ خل أذكر لك ثمرة. يعني الآن مثلا أنت مثلا عندك ميتة، يعني لحم غير مذكى، في بيتك عندك ميتة لحم غير مذكى، هذا اللحم الغير المذكى لا يجوز للمسلم أكله قطعا. لو كان عندك ضيف كافر يقول يلا مدام كافر جهنم، خل أعطي هذا اللحم غير أتورط به، خل أعطيه وياه خل يأكل مني. لو قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع فلا يجوز له، وإن كان كافر لا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم الميتة، فأنت إذا أعطيته اللحم الميتة فقد شنو؟ فقد سببت له أن يقع في الحرام، والتسبيب للحرام حرام أيضا، إذن ما يجوز. أما إذا قلنا بأن الكفار غير مكلفين بالفروع فأنا إذا قدمت له هذا اللحم الميتة ما تسببت له في الوقوع شنو؟ في الحرام، لأن مو حرام عليه أن يأكل من لحم الميتة، فأنا ما تسببت في إيقاعه في الحرام فلا يكون عملي شنو؟ حراما. إذن المشهور بين الفقهاء أن الكفار غير مكلفين بالفروع، فإذا أسلم بعد هلال شهر شوال لا يجب عليه زكاة الفطرة. ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، ما كان من الشيعة صار شنو؟ من الشيعة، صار من الشيعة، هو دافع زكاة الفطرة. ترض إنسان ما كان شيعيا ودفع زكاة الفطرة، صار الغروب زين ودفع زكاة الفطرة، بعد أن دفع زكاة الفطرة أصبح شنو؟ شيعيا، استبصر، هل يعيد الزكاة مرة أخرى؟ نعم يعيدها، لا تجزيه زكاة الفطرة، لابد أن يعيدها. غير الشيعي إذا صار شيعيا لا يعيد أعماله، صلاة السابقة تقبل، صيام السابق يقبل، حج السابق يقبل. لو فرضنا أنه لما كان غير إمامي، لما كان من العامة، كان يصلي ويصوم وحج حجة الإسلام أيضا، الآن صار من الشيعة، هل يعيد صلواته وصومه وحجه؟ لا ما يعيد، جميع ذلك صحيح، تسقط عنه حجة الإسلام، جميع أعماله لا يعيدها إلا الزكاة. الزكاة لابد أن يضمنها وأن يعيدها، ففي النص الوارد: لأنه وضعها في غير موضعها، فلا بد أن يعيدها مرة أخرى، لا بد أن يضمنها. هذا وارد في الزكاة. المسألة الأخرى أن زكاة الفطرة واجبة على المعيل، يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول، واجب النفقة كان مثل الأولاد، الأولاد تجب نفقتهم، الزوجة تجب نفقتها، أم غير الأولاد، واجب النفقة أم غيره. ترى هني فرق، التفتوا إليه يا إخوان، هذا فرق فقهي ما يلتفت إليه كثير، فرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد. نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج، نفقة الأولاد ليست دين. كيف يعني نفقة الزوجة دين ونفقة الأولاد ليست دين؟ خل أضرب لك مثال. يعني مثلا الآن أنا جاء لي بمولود، طبعا من يجي المولود يجيبوا إياه شنو؟ يجيبوا للناس شنو؟ هدايا. لو لا تجي واحدة تحط 50 ريال تحت منامة، ولا تجي واحدة تحط 100 ريال، ولا شو يجيبوا إياه هدايا. هذه الأموال يقبضها الأب ولاية بالولاية، يقبضها عن من؟ عن الطفل، فتدخل في ملك الطفل، تصير هذه الأموال ملك إلى الطفل. زين، الآن هذا الطفل يحتاج إلى نفقة، صح لو لا؟ هذا الطفل يحتاج إلى مستشفى، يحتاج إلى حفاضات، يحتاج إلى النفقة هذه بعد المعلومة، يحتاج إلى حليب، يحتاج وهكذا. هذه النفقة أنا كأب واجب علي أن أنفق من أموالي؟ لو أقدر أنفق من أموال الولد نفسه أنفق من أموال الولد، مو واجب من أموالي. يجب على الأب تكليفا أن ينفق على ولده ولو من أموال الولد، مو واجب أن ينفق من أمواله هو، ولو من أموال الولد ينفق على الولد من أمواله، ما يخالف. ولو كبر الولد وقال تعال بابا وين الفلوس؟ والله الفلوس انفقتها عليك، شلون تنفق تفرط في أموالي؟ والله الشارع هو اللي أجاز لي، سيد منير في مسجد مال علي هو اللي قال لي روح تحاسب وياه. إذن فبالنتيجة يجوز للأب أن ينفق على ولده من أموال الولد، ولا يجب الإنفاق من أموال الأب، بخلاف نفقة الزوجة لازم من أموال الزوج. نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج. يعني مثلا لو أن زوج ما أعطى زوجة نفقة لمدة 20 سنة، أعرض عنها كبعض الأزواج يعرض عن زوجته فترة، تمام لو لا؟ يهجرها يتركها في بيت لوحدها مثلا وما ينفق عليها لمدة 20 سنة، يضمن نفقتها لمدة 20 سنة حتى لو مات تخرج من تركته. لو مات واطلع الورثة على أن هذا الزوج ما كان ينفق على زوجته، تخرج النفقة من أصل التركة قبل أن يقسم الميراث. قبل أن يقسم ميراث الزوج تخرج نفقة الزوجة من أصل تركته، لأن نفقة زوجته دين، والقرآن يقول من بعد وصية يوصي بها أو دينين، يعني بعد الدين تقسم التركة بحسب سهام الميراث. على أي حال بالنسبة لزكاة الفطرة، زكاة الفطرة يجب إخراجها عن كل من تعوله واجب النفقة أو مواجب النفقة، مثل خالة أنت تعولها، هي مو واجبة النفقة لكن أنت تعولها، طلع عنها زكاة فطرة. خالة، عم، خال، عام، قريبا أم بعيدا، مثل خالة قريب، بعيد أصلا مو من أرحامي لكن أنا اللي أعوله، إنسان فقير أنا اللي أعوله، أخرج عنه زكاة الفطرة. مسلما أو كافرا، حتى لو عندي عامل بوذي، ترض عندي عامل بوذي لا يؤمن بدين ولا بملة، تمام، وهذا العامل أنا اللي أعوله، يعتمد علي في أكله في شربه في سكنه، إذا كان يعتمد علي في الإعالة يجب علي إخراج زكاة الفطرة عن قريبا أم بعيدا، مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، لا فرق في ذلك. رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة، إلى آخر الرواية. زين، الآن الكلام في العيلولة، شنو معنى العيلولة؟ شنو معنى أعول؟ يجب عليك أن تخرج زكاة الفطرة عن نفسك وعمن تعول. شنو معنى أعول؟ شنو معنى العيلولة؟ العيال هو من يعتمد عليك إما في سكنه وإما في شنو؟ نفقته، يعني أكله وشربه. من يعتمد عليك لتوفير سكنه أو لتوفير مأكله أو مشربه فهو عيال لك. فمعنى العيال هو الاعتماد، أن يعتمد عليك في توفير لوازمه، هذا هو العيال. زين، ولا يفرق في ذلك بين العيلولة الدائمة أو العيلولة المؤقتة. كيف العيلولة المؤقتة؟ جميع الفقهاء يضرب لها مثال. مثال شنو؟ الضيف، جاك ضيف من بحرين مثلا، أو جاك ضيف من الخبر، جائلك شنو؟ جائلك قبل الغروب، أدرك شنو؟ أدرك الشهرين وياك، جائلك قبل الغروب بدقائق ودخل البيت وجلس عندك بالبيت. هذا الشخص عندما يجي القطيف، هذا اللي جاي من الخبر أو جاي من البحرين، ما عنده مأوى إلا شنو؟ بيتك. فاعتمد عليك في توفير المأوى. بما أنه اعتمد عليك في توفير المأوى يكون من عيالك في تلك الليلة، فهو من عيالك، تخرج عنه زكاة الفطرة. حتى لو ما أكل عندك شيء أصلا، ولا شرب ولا كاس ماء، لا شرب لا أكل، لكنه اعتمد عليك في المأوى، قال: أنا الليلة وين أروح؟ ما عندي مأوى إلا بيتك أنت. زين، فأنا من عيالك هذه الليلة، حتى لو بقى بس ساعة حتى يخليك تدفع عنه زكاة الفطرة. زين، يبغى يخسرك زكاة الفطرة، جاء من هناك وقعد عندك، وبعد ما مرت ساعة بعد الأذان قال: الله مع السلامة. حتى لو خرج، ما دام اعتمد عليك في توفير المأوى في ليلة العيد فهو من عيالك، ولو عيلولة مؤقتة يخرج عنه ماذا؟ يخرج عنه زكاة الفطرة. أما هناك مثالان لا يعتبران من العيال. المثال الأول أن شخص تتسلم إلى فلوس، ترض مثلا سائق، اشتغل عندك واحد سائق مثلا، تقول له: أنت شهريا تستلم من عندي شنو؟ 200 ريال، 300 ريال، أنت توفر بها سكنك وأكلك وشربك، أنا ما لي شغل في توفيرها، أنا أدفع لك فلوس، هذه 300 ريال أنت تعتمد عليها في توفير مستلزماتك، هذا ما يعتبر من العيال. لما؟ لأنه لم يعتمد عليك في ذلك، وإنما أنت أعطيت شنو؟ نفقة، أعطيته ما يستلزمه من الأموال، هذا لا يعد من العيال. زين؟ أو لا، شخص، المثال الثاني، شخص دعوته ليلة العيد، شفته قلت له: تفضل إيانا أفطر إيانا الليلة، ما يخالف أفطر إياك وطلع. هذا إنما جاء بدعوة منك، لأنه شنو؟ اعتمد عليك في توفير فطوره، هذا جاء بدعوة منك، فهذا لا يعد من عيالك، حينئذ لا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه. إذن العيلولة هي نوع من الاعتماد، أن يعتمد عليك في توفير المسكن أو توفير المأكل والمشراب. لهذه الرواية ما رواه عمر بن يزيد: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه يحضر الفطرة، يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك. المسألة المتعلقة بهذا الأمر: من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه. أنا معول وأكو إلي جنو معيل، حتى لو كان إنسان كبير في السن، افترض مثلا أكو بعض الآباء يظل يعول أولاده إلى شنو؟ إلى الأخير تمام الولاء، ولده متزوج، ولده مثلا مستقل، افترض ولده مستقل يعيش في بيت آخر، لكن اللي يوفر الأكل والشرب هو الأب، ظل للأب يوفر حتى هذا الولد يتزوج وعنده أولاد واستقل في بيت آخر، لكن يظل الأب هو يودي للرز، هو اللي يودي للبذيل فواكه، هو يودي للخضروات، فيعتمد على أبيه في المأكل والمشرب، يعني المأكل والمشرب الأساسي تمام لو لا، هذا يعد عيال ما زال عيال، فعلى الأب أن يدفع عنه زكاة الفطرة. وبما أنه يجب على الأب أن يدفع زكاة الفطرة لا على الابن، لأن الابن يعتمد على الأب في توفير المأكل والمشرب، أو بالعكس الأب عاجز، الابن هو اللي شنو؟ هو اللي يعول، اللي يدفع هنا شنو؟ الابن مو الأب، الابن هو اللي يدفع زكاة الفطرة. افترض المعيل ما دفع، أنا اللي يعولني والدي، والدي ما دفع زكاة الفطرة عصيانا أو نسيانا، إما تعمدا قال ما أريد أدفع زكاة الفطرة هالسنة هونتنا عن زكاة الفطرة تمام لولا، أو نسيانا غافل ما يدري يوم عيد لباله شنو بعد رمضان وصام وخلص وكل شيء ماكو زين، ما يدري أنه يوم ما دفع، إما عصيانا أو نسيانا، هل يجب علي أنا المعال بعد أن اطلعت على أن المعيل لم يدفع زكاة الفطرة، هل يجب علي أنا المعال أنا أدفع عن نفسي زكاة الفطرة؟ المعيل ما دفع عني، سيد الخوي يقول لا يجب، موضوع الوجوب هو المعيل، والمعال لا تجب عليه، إذا لم يدفع المعيل عصيانا أو نسيانا لا يجب على المعال دفع الزكاة. سيدي السيستاني يقول الأحوط وجوبا الدافع، إذا عرف أن المعيل لم يدفع عن زكاة الفطرة الأحوط وجوبا أن يدفع عن نفسه، يعني السيد السيستاني يحتمل أن زكاة الفطرة واجبة على كل شخص، وإنما كلف المعيل بتفريغ ذمة المعال، فإذا المعيل ما فرغ ذمة المعال من هذه الزكاة وجب على شنو؟ على المعال أن يدفعها، لا يدفع عن نفسه، هو مو معيل، هو المعيل آخر، فذاك المعيل ما دفع عني، أدفع أنا عن نفسي مو عن بقية العيال، عيالي من يعولهم؟ أها أنا أدفع عن نفسي مو عن عيالي، أنا معال، أنا وأولادي معال، مو هالشكل، والدي هو اللي يعولني، يعولني وعول أولادي تمام لولا، والدي ما دفع عنا زكاة فطرة صح لولا، أنا أدفع عن نفسي حينئذ مو عن عيالي، لأن عيالي يعولهم أبي أنا ما أعولهم، فهم يعرفون تكليفهم، أنا أدفع عن نفسي ما دمت معولا وهم معولون لشخص آخر، والمعيل ما دفع فأنا أدفع عن أحوط وجوبا عند السيد السنة، أنا أدفع عن نفسي، أما هم يرجعون إلى تكليفهم، شي يرجع إليهم. إذا شخص ما إلى معيل فإذن هو المعيل لنفسه صح لو لا، إذا لم يكن له معيل فهو معيل نفسه، فإن كان غنيا فيجب عليه شنو؟ دفع زكاة الفطرة. إذا كان شخص عيالا لاثنين، أنا أسكن في بيت جدي ها؟ وأكل وأشرب في بيت والدي، فأنا شنو؟ عيال الاثنين، هم جدي يعولني لأنني أعتمد عليه في توفير المسكن، ويوم أشرب عنده ماء ويوم أكل عنده، وأبي هم يعولني لأنني أعتمد عليه في توفير المأكل والمشرب، فأنا عيال لشخصين، من هو اللي يدفع عني زكاة فطرة؟ جدي أو والدي؟ الجميع، يعني يتناصفوها، هذا يدفع نص هذا يدفع نصف، إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، فإذا ما دفع واحد حصته الآخر ما يدفعها كاملة، يدفع فقط النصف حتى لو الأول ما دفع الحصة زين. المسألة الثالثة، يعتبر في زكاة الفطرة أن تخرج من القوت، سيد الخوئي والشيخ التبريزي يقولون قوت، مهم يكون قوت، يعني قوت متعارف. مثلا من القوت المتعارف شنو؟ الرز. من القوت المتعارف شنو؟ التمر. ما حد ما يأكل تمر خو، تمام لو لا؟ من القوت المتعارف الرز، من القوت المتعارف التمر، من القوت المتعارف شنو؟ طحين. طحين هم من القوت المتعارف، هذا قوت متعارف. أي قوت متعارف لا يختص بخصوص قوت معين. السيد السيستاني يقول لا، لابد أن يكون هو القوت الغالب على المجتمع، يعني أغلب الناس يستخدموا هذا القوت، أن يكون من القوت الغالب، مو أي قوت، المهم أن يكون من القوت الغالب. على أي حال، ما رواه ابن مسكان وزرارة جميعا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: الفطر على كل قوم مما يغذون به عيالهم من لبن، شوف حتى اللبن اعتبر غذاء، من لبن أو زبيب أو غيره. رواية أخرى هم ذكر التمر وذكر الإقط وذكر عدة مصاديق إلى ماذا؟ إلى هذا القوت. التمر أفضل من الأربعة، التمر والزبيب، بلي احنا عندنا أربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. التمر أفضل هذه الأربعة، مو أفضل من كل شيء، التمر أفضل هذه الأربعة، كما وارد في الرواية قال: التمر أحب إلي، الإمام الصادق يقول يعني أحب إلي أن تخرجه من التمر، التمر أحب إلي، مو أحب إلي يعني في الأكل، لا، أحب إلي يعني إخراجها من التمر أحب إلي. زين. ويجوز إخراج القيمة، مو لازم يطلع صاع من التمر، الواجب أن يخرج صاعا عن نفسه وعن كل واحد صاع، عن كل شخص ممن يعول صاع. الصاع كم؟ في الرواية الصاع تقول 4 أمداد، المد كم؟ المد كيلو لا ربع، 4 أمداد من كيلو لا ربع يعني شنو؟ 3 كيلو، إذن الصاع 3 كيلو تقريبا، فيجب عن كل شخص 3 كيلو من الرز أو 3 كيلو من التمر. 3 كيلو من الرز شقد يصير؟ الرز المتوسط، المهم أن لا يكون رز معيب، لأن النصوص تنصرف إلى الرز السليم من العيب، فأن لا يكون رز معيب، رز متوسط غير معيب. شقد سعر الكيلو؟ المدار على قيمة وقت الأداء وبلد الأداء. شلون وقت الأداء وبلد الأداء؟ يعني ليلة العيد وصل سعر الرز كم؟ وصل 4 ريال. يوم ثاني العيد وقت اللي بدفعها نزل، صار سعره 2 ريال. في الليل كان سعره 4، في النهار وقت الدفع صار سعره 2. أمشي على أي سعر؟ على سعر النهار، على وقت الأداء مو وقت الوجوب، لو بالعكس في الليل كان سعره 3 ريال، شافوا الناس تشتري منه زايد، لا خلوه 5 ريال، صار في النهار 5 ريال، على سعر النهار يمشي. إذن المدار في القيمة على وقت الأداء لا على وقت الوجوب، وعلى بلد الأداء لا على بلد التكليف. يعني افترض هو في الليل مسافر، وين كان مسافر في الليل؟ كان مسافر في الليل في مشهد، ليلة العيد هو وين؟ في مشهد. ليلة العيد هو في مشهد، الرز في مشهد بكم؟ يمكن بريال ونص، ها؟ جوصل بلده قبل الفجر، أخذ القطيف قبل الفجر، سأل كم من عندكم الكيلو الرز؟ قالوا عندنا 3.5. يدفع الآن 3.5 أو يدفع 1.5، يدفع 3.5. المدار على بلد الأداء، يعني قيمة البلد الذي يؤدي فيه زكاة الفطرة، لا بلد الوجوب. زين. الآن المشكلة اللي ما يخمس، دقينا على الوتر، اللي يخمس واضح، يدفع 10 ريال وخلاص، 10 ريال عن كل شخص. اللي ما يخمس أريد يدفع زكاة فطرة شنو؟ مخمسة، يعني زكاة فطرة خالصة من الخمس، يريد يدفع زكاة فطرة خالصة من الخمس، كم يدفع؟ لازم يدفع الربع مو الخمس، يعني العشرة ريال كم ربعها؟ ريالين ونص، لازم يدفع 12.5، ما يدفع الخمس، يدفع الربع. ليش يدفع الربع؟ هذه مسألة رياضية تفت إليها. ليش يدفع هذا الربع؟ أنا الآن مثلاً إذا أنا عندي مال وجب فيه الخمس، مثلاً عندي كتاب أو عندي جهاز، عندي جهاز مثلاً جهاز جوال مثلاً، هذا الجوال ما استخدمته وجب فيه شنو؟ وجب فيه الخمس. إذا وجب فيه الخمس، هذا الجوال كم قيمة؟ لنفترض هذا الجوال مثلا قيمة 1000 ريال، خمسة كم؟ 500 ريال. 200 ريال خم، ما أقوم أقسم الجوال خمسة أقسام وخمسة أروح أسلمه للإمام والسيد يقول هذا خمس الجوال، ولا محالة بدفع من أموال ثانية، لو لا بدفع خمس الجوال من مال آخر، تمام لولا؟ هذا الجوال خمسة 200، أنا بريد أدفع 200 من مال آخر، من أجي أريد أدفع 200 من مال آخر، هذا المال الآخر أقول هذه 200 خمس الجوال، خب هذه 200 ربح أيضا، تمام لولا؟ وهذا الربح صرفت في غير المؤونة لأن دفعت خمسنا إلى الجوال، بما أنها 200 صرفت في غير المؤونة وجب الخمس فيها، نفس 200 واجب الخمس فيها، أنت تريد تدفعها خمس صار فيها خمس، صار 200 فيها خمس. فلو قلت للإمام، قلت للوكيل، وكيل الفقيه، خذ هذه 200 خمس عن الجوال، أوتوماتيكيا مع 200 يوصل خمسها، مع 200 تلقائيا يدخل شنو؟ يدخل في ملك الإمام والسادة خمسها أوتوماتيكيا، استلم 200 واستلم وياها خمسها، كم خمس 200؟ 40، يعني أنت دفعت من خمس الجوال 160 بس، ما دفعت 200، لأن أنت عندما سلمت 200 استلم معها الوكيل خمسها، خمس 200 خمسها راح منك، إذن أنت ما سلمت من خمس الجوال إلا 160 بس، لأن 40 راحت خمس إلى 200 نفسها، فما سلمت إلا من شنو؟ 160. زين، قالك بعد عليك 40 خمس الجوال، يلا خذها 40، من تعطي 40 يروح ليها خمسها أيضا، خمسة 40 كم؟ ها؟ 8، يعني أنت ما دفعت من خمس الجوال إلا 32، باقي عليك 8، قالك جيب 8 بعد، وهالشكل ما تنتهي القضية، لو تقعد يوم كامل ما تنتهي، تمام لولا؟ فالأفضل شو تسوي أنت حتى تصير 200 خالصة من الخمس، ما تصير عليك تبعات، تمام لولا؟ أنا أريد أدفع 200 خمس للجوال، وهذه 200 تكون شنو؟ خالصة من الخمس، حتى أخليها خالصة من الخمس، شو أسوي؟ أضيف إليها الربع، كم ربع 200؟ 50. زين، إذا ربع 200 50، أنا أقول هذه 200 وهذه إياها 50، صارت شنو؟ 250، 250 كم خمسها؟ 50، شلت 50 صارت 200 شنو؟ خالصة من الخمس. فأنت حتى يصير المال خالص من الخمس تضيف إليه الربع ثم تخرج هذا الربع، يصير المال خالص من الخمس. نفس الشيء في زكاة، أنت حتى تخلي 10 ريال خالصة من الخمس، حتى تخلي 10 ريال خالصة من الخمس تضيف إليها شنو؟ تضيف إليها الربع 2.5، تصير شنو؟ 12.5، 12.5 كم خمسها؟ 2.5 بعد، طلعت 2.5 صارت شنو؟ صارت 10 ريال خالصة من الخمس. هذا اللي احنا نقول يدفع الربع، يعني حتى تصير زكاة الفطرة خالصة من الخمس. كل مورد، هذه قاعدة عامة، كل مورد تريد تدفع خمس شيء من مال ثاني مو من نفسه، كل مورد تريد تدفع خمس شيء بمال آخر وذاك المال الآخر ربح، إذا المال الآخر ميراث هذا الميراث ما يجب فيه الخمس، أما إذا تريد تدفع خمس شيء من مال آخر وذاك المال الآخر ربح، فإذا شنو؟ لابد أن تدفع معه الربع، لا أن تدفع معه شنو؟ الخمس. ولو أطلنا عليكم نكمل هذه المسألة. بالنسبة إلى زكاة الفطرة، الأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد. اللي يصلي صلاة العيد، الفقهاء يفرقوا بين الشخص اللي باني يصلي صلاة العيد والشخص اللي ما يريد يصلي صلاة العيد. صلاة العيد مستحبة ليست واجبة. إذا شخص مثلا باني على أن يصلي صلاة العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، يخرج الزكاة أو يعزلها، إما أن يخرجها أو يعزلها. فإذا لم يخرجها أو يعزلها وراح صلى صلاة العيد وهو ما أخرجها ولا عزلها، بعد ما فرغ من صلاة العيد قال الآن أنا بخرجها أو بعزلها، سيد الخوي يقول ما يخالي. سيد السستاني يقول لا، حينئذ الأحوط إخراجها بعنوان الصدقة بالنسبة لمن يصلي صلاة العيد، إخراجها أو عزلها قبل الصلاة، وأما بعد الصلاة مع أنه صلى صلاة العيد فالأحوط وجوبا إخراجها بعنوان الصدقة. إذا لا، شخص ما يصلي صلاة العيد يقول مستحبة وأنا أريد أن أنام، شو اللي بهالطلايب هذه، خل أنام أستريح، هو ما يصلي صلاة العيد، هذا يمتد الوقت بالنسبة إليه إلى الزوال، يعني إلى ظهر يوم العيد. فإذا جاء ظهر يوم العيد وهو لم يخرجها ولم يعزلها، بعد الزوال يخرجها بعنوان القربة المطلقة لا بعنوان زكاة الفطرة. قال أبو عبد الله عليه السلام: الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت بعدما خرج إلى العيد فهي صدقة. وفي رواية أخرى نفس هذا التعبير بالنسبة للزوال: وإن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة. إذا عزلها، إذا الإنسان عزل زكاة الفطرة ما أخرجها، عزلها قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، حينئذ يجوز له التأخير في دفعها لغرض عقب بعد يوم، دفعها بعد يومين إلى أن يشوف الفقير، إلى أن يشوف رحمه، إلى أن يشوف جاره، يأخرها يوم يومين لا بأس بذلك. المهم أن يعزلها قبل الصلاة لمن يصلي أو قبل الزوال لمن لا يصلي صلاة العيد. نعم، يمكن أن يخرج زكاة الفطرة من أول يوم من شهر رمضان. زكاة الفطرة مو لازم إخراجها يوم العيد، من أول يوم من شهر رمضان. أول يوم من شهر رمضان شاف فقير قال هدي 10 ريال زكاة فطرة، بعد ما يجب عليه يوم العيد أن يخرج الزكاة. يجوز تقديم زكاة الفطرة على العيد حتى لو أول يوم من رمضان، يجوز تقديم بإجماع الفقهاء، يجوز تقديم زكاة الفطرة على يوم العيد. فإذا جاء يوم العيد سقطت عنه لأنه دفعها من أول الشهر، قال هذا الفقير أنا ما حصل يوم العيد الحين حصلته، تمام لولا أعطي زكاة الفطرة عني وعن عيالي، لا بأس بذلك. حتى لو مات ما دام دفع إلى زكاة الفطرة خلاص برئت ذمته. العزل كيف يتحقق؟ واحد يريد يعزل زكاة الفطرة، كيف يعزلها؟ لا يعزلها في ماله على نحو الإشاعة، يعني مثلا الآن هو مطلوب بشنو زكاة فطرة ب100 ريال وعنده شنو 500 ريال، قال أنا 100 من هال500، وأنا عندي معلي زكاة فطرة 100 وعندي 500، أقول 100 من هال500 زكاة فطرة، ما يصير، هذا مو عزل. العزل لابد أن شنو يفرزها عن ماله. لو قال لا والله أنا هذه 200، ماكو حين نوطة ب200، هذه أبو 200، 100 زكاة فطرة والمئة الثانية صدقة، هم ما يفيد عندهم، لابد أن يفرزها، يقول هذه زكاة فطرة وهذه الصدقة. فعزلها لابد من فرزها عن المال ولا يصح على نحو الإشاعة. أو اثنين، نحن اثنين ملكنا 100 200 ريال، وانت عليك 100 وانا علي 100، قلت هل 200 انت 100 منهم زكاة فطرة إلك وانا 100 منهم زكاة فطرة عني، هم ما يصير، لابد شنو من فرز زكاة الفطرة التي تتبعني عن زكاة الفطرة التي شنو تتبعك. زين، إذا عزلها تعينت من أعزلها، أقول هذه 100 ريال زكاة فطرة، صارت شنو متعينة. يعني شنو متعينة؟ يعني ما يجوز تبديلها، هذه 100 ريال والله أنا أريد أسويها 100 ريال خردة خلاص عزلتها أنا. والله هذه 100 ريال قديمة أستحي أطلع 100 ريال قديمة وفيها لزاق، بدفع 100 ريال جديدة. بمجرد أن يعزلها، إذا عزلها تعينت. يعني شنو تعينت؟ يعني عزلها بمثابة القبض، يعني كأن الفقير قبضها خلاص. فإذا عزلها تعينت وخرجت عن ملكك، الآن تتصرف فيها يصير تصرف في ملك الغير، استعملها نسيانا وبعدين التفت يضمن. زين الآن بالنسبة إلى القبض، خل أشرح لك الآن. الآن شلون يصير قبض زكاة الفطرة؟ تارة أنت تعطيها للفقير واضح، تارة تعطيها لوكيل الفقير، واحد عنده وكالة عن الفقراء، مثل بعض المسؤولين في الجمعية الخيرية عندهم وكالة عن الفقراء، هم يستلموا زكاة الفطرة بما هم وكلاء عن الفقراء، ما يخالف، هذا هم يأخذها بعنوان الوكالة، هذا لا بأس به. تارة لا، أنت تعطيها شخص هو مو فقير ولا وكيل عن الفقير، تقول له هذه 100 ريال أوصلها أنت، أنت تعرف فقراء أنا ما أعرف، أنت أوصلها إلى الفقراء. فأنت سلمتها لشخص ليس وكيلا عن الفقراء، قلت له هذه 100 ريال أنت أوصلها إلى الفقراء، لابد أن تطمئن بأنه أوصلها. إذا لم تحرز أنه أوصلها تدفعها مرة ثانية، لأنك لم تسلمها لا إلى الفقير ولا إلى وكيله، فلا بد أن تحرز أن تطمئن بأنه أوصلها إلى الفقراء حتى تفرغ ذمتك. زين، هذه الصناديق الموجودة في بعض المساجد أو بعض الأماكن يخلوا صندوق أنت تجيب تخليه فيه شنو؟ زكاة الفطرة. شلون هذا؟ خب هذه الصناديق إذا من وضعها اللي يوضع الصناديق عند وكالة عن الفقراء، فوضعها في الصندوق مجزي خلاص وصلت إلى الفقير، لأن صاحب الصندوق وكيل عن الفقير، الجهة اللي وضعت هذه الصناديق عندها وكالة عن الفقراء فقد استلمها الوكيل بوضعها في الصندوق خلاص مشينا. أو أن هذه الصناديق وضعها الفقيه أو وكيله، لأن تسليم زكاة الفطرة إلى الفقيه أو وكيله كتسليمها إلى شنو؟ إلى الفقير أو وكيله، أيضا تسليمها يعد مجزيا ومبرئا للذمة إذا سلمها إلى الفقيه أو وكيله. أما إذا افترضنا والله ناس شباب جزاهم الله خير متبرعين يريدوا ينظموا الأمور، قال لك إحنا نخلي صناديق والناس تخلي في هذه الصناديق وإحنا بعدين ناخذها نوزعها على الفقراء، هنا لابد أن يطمئن الإنسان بأنهم أوصلوا زكاة الفطرة إلى الفقراء. فالأحوط يعني الأفضل لهؤلاء الشباب اللي يخلوا الصناديق لجلب زكاة الفطرة، أفضل لهم أن يأخذوا وكالة عن الفقراء أو وكالة من قبل الفقيه حتى تكون شنو؟ حتى يكون قبضهم لزكاة الفطرة مجزئا ومبرئا للذمة. زين، هل يجوز نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد؟ يعني أنا من بلد أقدر أنقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر؟ أنا من القطيف أقدر أنقل زكاة الفطرة إلى الدمام؟ لا، ما دام في القطيف مستحق فلا يجوز نقلها إلى بلد آخر ولو نقلها ضمنها. هذا ما أردنا بيانه، الحمد لله رب العالمين.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة السيد منير الخباز، شكرا لحسن متابعتكم.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا إلهي ما عبدت سواك، قدست ذاتك واتبعت هداك، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري، أحببت ذكرك وتقد بمشاعري في ظل فضلك فإذا صيت فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسبي يا الله ما أعطيتني للزخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأ جوانحي وكساني بالإيمان فيض سناك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك كان الورى لولاك.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رمضان في قوافي الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم أينما كنتم، وأنتم معنا في جولة أخرى بين رحاب ما كتبه الشعراء على مر العصور في شهر رمضان المبارك عبر برنامج رمضان في قوافي الشعر. إذن كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، يتوجه الشاعر المسلم إلى رمضان راجيا إياه أن يفيض بالنور فيغمر الآفاق سناء وضياء، ويعيد الناس إلى سالف أيامهم الغراء، ويسكب عليهم الأنوار، ويذكرهم بعهود الله تعالى عليهم من استقامة وخلق قويم، لأن الصيام في شهر رمضان هو مرقاة للإنسان نحو التقوى والتسامي والخلاص من قيود الماديات. يقول الشاعر محمد الأخضر الجزائري في هذا المعنى مخاطبا الشهر الفضيل: املأ الدنيا شعاعا أيها النور الحبيب، أسكب الأنوار فيها من بعيد وقريب، ذكر الناس عهودا هي من خير العهود، يوم كان الصوم معنا للتسامي والصعود.
فرمضان مستمعين الأكارم أمل النفس المؤمنة تنتظر قدومه ليغسل عنها أرجاس الذنوب، ورمضان أمل الإنسانية الضامئة إلى الخير والهدى والسلام، ورمضان حبيب المسلم المخلص، وهو شهر الخير والبر والطاعة والبركة، وقد أكرم الله تعالى به المسلمين ليحط عنهم أوزارهم وليكونوا في زمر الكرام. يقول الشاعر محمد السنوسي: رمضان يا أمل النفوس الضامئات إلى السلام، رمضان يا شهر الضياء الحر من أسر الظلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام، رمضان يا شهر القيام وشهر خيرات الصيام، أنت الذي قد زرتنا لنكون في زمر الكرام.
أعزائنا الأفاضل، وفي شهر رمضان يتسامى المسلم الصائم على الضغائن والأحقاد والخصومات والمهاترات وعن كل ما يجرح صومه، يتجلى ذلك بما أبدعته براعة الشاعر الفلسطيني محمد هاشم رشيد يصف ما ينبغي أن تكون عليه سلوكيات الصائم في نهار رمضان: أنا صائم ومضى يتمتم في خشوع وابتهالي، وعلى محياه المتوج بالقداسة والجلال، فيض من الأنوار يومض كالصباح على التلال، أنا صائم ومضى يتمتم لم يثر لم يعتدي، لم تنتفخ أوداجه حنقا ولم يتهددي، لكنه عبر الطريق وسار نحو المسجد بسكينة القلب الوقور ونشوة المتعبد.
ويأسى بعض الشعراء لحال طائفة من الصائمين الذين يؤدون صومهم على حال طيبة، لكنهم يتهاونون بشأن صلاة القيام أو يسهون عنها ويهملونها، فحبذا تأدية العبادات كافة على أتمها وبخشوع لله وخضوع مع دموع التوبة والندم في جوف الليل. يقول الشاعر أبو عبد الله القحطاني: أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان، قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان.
مستمعينا مستمعاتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم،
وما زلنا نقدم لحضراتكم برنامج رمضان في قوافي الشعر، فابقوا معنا مشكورين.
مست مستمعينا الأفاضل، لا بد في الصيام من نية يبيتها الصائم من الليل أو من أول شهر رمضان، وهي العزم على الصوم، وورد الإجماع على وجوب النية، وقالوا لكل يوم نيته أو يكفي مرة واحدة من أول الشهر، ولا ضرورة لتجديد النية كل ليلة. يقول الشاعر أبو عبد الله القحطاني في هذا المعنى مضيفا بعض أحكام الصوم ومستحباته وما يجب على الصائم تجنبه من سلوكيات تتناقض مع الحكمة من الصوم، وهي الصيام عن الخنا في القول والفعل. بيت من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان، يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثاني. رمضان شهر كامل في عقدنا، ما حله يوم ولا يومان، إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت ثاني. عجل بفطرك والسحور مؤخر، فكلاهما أمران مرغوبان. حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، أطبق على عينيك بالأجفان. لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البرية من له وجهان.
نعم مستمعين الأحبة، وإذا حلت العشر الأخيرة المباركة من شهر رمضان، دخل المؤمنون في سباق مع الزمن في الطاعات وأكثار العبادة، فهذه العشر الأخيرة لباب رمضان وزمن الغنيمة منه، ووقت يستدرك بالعمل الصالح من فرط فيه أو أضاع وأهمل، ففيه يتجرد المؤمنون لاغتنام ساعاته المباركة متفرغين للعبادة تعويضا عما فاتهم، وذلك بانقطاعهم التام للعبادة من خلال الاعتكاف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرض الشعر الرمضاني لعبادة الاعتكاف هذه كسائر أغراض الشعر الرمضاني، فهذا شاعر يعجب من سرعة انقضاء رمضان إذ جاء الشهر الفضيل وأوشك على الرحيل بغتة ولم يشعر بدنو رحيله، ولم يغتنم هذا المسلم هذه العبادة العظيمة، فيتساءل مستنكرا كيف حل الشهر الفضيل وأزف رحيله، وأين المساجد الزاهية العامرة بالمصلين الآهلة بالخير والبشر، وكيف غفل المسلم عن الاعتكاف والتجرد إلى الله في هذه العشر المباركات. يقول الشاعر خالد بيطار قالوا أتى رمضان ثم مضى وتكاد تأتي ليلة القدر، فعجبت من أمري وأمرهم رمضان يمضي ثم لا أدري. أين المساجد وهي ضاحكة مغمورة بالخير والبشر، أين المآذن في تلألؤها بالنور والتكبير إذ يسري، أين التسابيح التي أهوى وأشد في ركعاتها أزري، والاعتكاف وكم أهفو له متجردا لله في العشر.
ورمضان شهر الخير والفضل وطاعة الاعتكاف إلى الله تعالى، مع لزوم آدابه بتجنب الآثام وما يجرح هذه العبادة العظيمة. فرمضان شهر التقوى والمغفرة، وعلى المسلم اغتنام لياليه المباركات، فهو مدرسة البر والرضوان، وحري أن يستمر المؤمن في الإخلاص إلى ما بعد رمضان، ولا يقتصر في عمل الخير على شهر الصيام فحسب. يقول الشاعر عبد الرزاق الخالدي قد جاء شهر الاعتكاف فكن به في طاعته تعطى رفيع جناني، وتجنب الآثام والزم توبة تقصيك عن لهو وعن نسيان، فاغنم لياليه وكرم يومه بالصوم عن زور وعن بهتان، شهر الرضا فيه الجنان تفتحت أبوابها كرماً من الديان، رمضان مدرسة ومشفى